على السيدين الطاهرين. كان البحث في التنبيه السابق لأن النهي فرمة إذا كانت لملاك التشريع، فهل توجد أيضا بصان العبادة إلى إن الحرمة قد تكون حرمة ذاتية؟ كان ورد النهي والتحريم عن فعل حرمة العاصي حرمة تعلقت بعبادة مثلا، وأخرى تكون الحرمة في باب العبادة بملاك التشريع من باب أنه لم يرد دليل على مشروعية فعل ففعله شخص بعنوان الورود مشروعية كان هذا تشريعا، وقد ثبت في محله من الفقه حرمة التشريع مثلا. أيضا يلحق أن هذه الحرمة أيضا توجب البطلان، فالحرمة الذاتية تستلزم بطلان العبادة أو لا تستلزم. فقلنا بالأمس أنه تارة يكون التشريع في مورد المكلف قاطع فيه بعدم التكليف وعدم الامر العبادي بالعباده، واخرى يحتمل الامر لكنه لم يثبت عنده وجاء به مع قصد الورود والامر. اما الفرق الاول واذا كان قاطعا المكلف بعدم الامر ومع ذلك شرع، هنا سوف يكون بحسب الحقيقة مثل هذا المكلف غير قادر على العمل العبادي لأنه غير قادر على جزئه هو التعبد وقصد القربة، لأنه مع القطع بالعدم بعدم الأمر لا يمكن قصد التقرب بأي وجه من الوجوه حتى التقرب الاحتمالي الرجائي. إذن فهذا المكلف عاجز، وإذا كان عاجزا عن الواجب عن المأمور به العبادي فالتكليف غير شامل له بناء على أن القدرة شرط في التكاليف، وحينئذ يكون الأمر على تقدير ثبوته واقعا غير شامل لهذا المكلف ولفعله، فحينئذ يكون حاله حال موارد عدم شمول الآن من ثبوت القصور الذاتي للاجتزاء والصحة، مع عدم الآمر لا يمكن حينئذ إحراز البلاد، مع عدم الآمر لا يمكن حينئذ إحراز البلاد أيضا، فلا يكون هنا مجال للصحة، ويكون عدم الصحة هنا من باب عدم شمول الامر، مع قطع النظر عن مساله التشريع وحرمه التشريع. هذا في الفرض الاول. واما الفرض الثاني ان يكون الامر محتملا للمكلف لكنه غير ثابت له ولا يجوز له ان يقصر التشريع الجزمي، فان هذا تشريع محرم. لكن هنا قلنا في هذا الفرض الثاني لا يكون التكليف على تقدير ثبوته، الأمر العبادي لو كان ثابتا واقعا لم يكن هذا الفرض خارجا عنه، لأنه قادر على القيام بذات المأمور به العبادي المحتمل، لأنه قادر على التعبد ولو بقصد الرجاء والإتيان بالفعل مع بقصد امتثال الأمر الاحتمالي الذي يحتمله، فإن قصد الأمر الاحتمالي أو القصد الرجائي أيضا قصد قربي، فالتعبد والعبادية وقصد القرب ممكن أن يكفي حق هذا المثلث. إذن فالأمر لو كان ثابتا واقعا يكون شاملا لهذا المثلث من ناحية القدرة، يبقى إلا أن هذا المثلث لم يقصد الأمر الاحتمالي وإنما شرع فشرع وافترض الامر الوجوبي الامر الثبوتي الورود الشرعي الجزمي وقصد هذا الامر الجزمي تشريعان. نظير موارد هذا نمثله فيصنعه العامه من صلاه التراويح مثلا، فلو أن إنسانا شك في أنه أداء أول الشهر هل يوجد صلاة ورد صلاة أو لا، فشرع يحتمل ورود الصلاة، فتارة يصلي برجاء أن يكون هناك أمر هنا لا إشكال في الصحة لو انكشف الخلاف، يعني لو انكشف أن هذا وارد ثابت في الشريعة فعمله وصلاته مجزٍ يقينين. وأخرى يشرع تشريعا نزول صلاة التراويح، يفرض أن هناك أمر مع أنه لم يثبت لديه شرعا أمر بالصلاة عند رؤية الهلال فيصلي مع هذا الأمر الجزمي الذي شرعه. هنا الصحيح أن هذه الفرمة أو أن التشريع في الموارد التشريع أيضا العمل يكون باطلا. سيد شيخنا يذكر وجوه ثلاثة للبطلان، تختلف هذه الوجوه على أساس اختلاف مباني باب التشريع، فإنه في موارد التشريع أي إسناد ما ليس من الدين إلى الدين أو إدانة بأن هذا كذا في الدين أن هذا واردون، موارد التشريع يوجد بحث فقهي في أنه هل يكون هناك حرمة شرعية فيها أو لا تكون حرمة شرعية، وإنما مجرد مثلا قبح مجرد قبح عقلي، ثم هذه الحرمة على تقدير ثبوتها واستفادتها شرعا من الأدلة الواردة في النهي عن التشريع والترتيب العقاب عليه، هل مفادها الحرمة حرمة نفس الفعل المشرع به أو حرمة التشريع الذي هو أمر وفعل نفساني الذي هو قصد التشريع مثلا وإسناد ما ليس من الدين إلى الدين في عالم النفس مثلا والفار. هذه حسب الحقيقة أقوال ثلاثة هناك، إذا شيء على تمام هذه الأقوال يريد أن يثبت البطلان فتكون الوجوه ثلاثة. الوجه الأول الذي هو أشد مبني على أشد الفروق في المسألة الفقهية في باب حرمة التشريع، أن يقال بأن التشريع محرم شرعا كما هو صحيح يستفاد من أدلة حرمة التشريع من روايات حرمة التشريع، وأن يقال بأن هذه الحرمة حرمة التشريع تسري إلى العمل بحيث يكون العمل الخارجي المشرع المأتي به بقصد أنه وارد في الشريعة نفس العمل يصبح حراما، لأن التشريع كما يقول صاحب الكفاية عنوان منطبق على العمل الخارجي، وإن كان منشأه هو عالم النفس وهو قصد التشريع مثلا والإسناد والافتراض فرار الورود شرعا الذي هو أمر مثلا نفساني ذهني، إلا أنه حينما يؤتى بالعمل على هذا العنوان يكون العمل الخارجي بنفسه تشريعا ومصداقا للتشريع وإدخال ما ليس بالدين في الدين. حينئذ إذا أخير هذا المبنى الذي كما قلنا لأصعب المباني هناك في ذاك البحث الفقهي المربوط بالتشريع سوف تكون هذه عبادة التي هذا الفرد من الفعل الذي جاء به هذا المكلف على وجه التشريع محرما، الفعل الخارجي أيضا سوف يكون محرما وبالتالي منهيا عنه، لكن بعنوان التشريع لا بد أطلع بعنوانه الأولي بعنوان التشريع المنطبق عليه. حينئذ هنا يكون بناء على الامتناع انطباق هذا العنوان على نفس الفعل يكون حينئذ بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يكون الفعل محرما ومع حرمته يرتفع الأمر، ومع ارتفاع الأمر يثبت البطلان بالقصور الذاتي فضلا عن البطلان من جهة عدم قصد الأمر بحسب الحقيقة قصد التقرب والقصد القربي، فإن مثل هذا العمل إقدام على عمل محرم لا على عمل قربي. هذا يتم فيه بحسب الحقيقة كلا البيانين والبرهانين الرابع والسابع المتقدمة. الوجه الثاني أن يقال هناك في تلك المسألة بأن المحرم أن التشريع محرم شرعا، إلا أن التشريع المحرم إنما هو قصد المكلف وإسناده بناؤه القلبي على أن هذا من الدين أو وارد في الشارع. هذا البناء القلبي يكون هو التشريع المحرم، أما الفعل الخارجي يبقى على حاله. حينئذ إذا كان الأمر هكذا فيكون بحسب الحقيقة هنا الفعل على تقدير أن يكون فيه أمر واقعا لا يعلم به، لم يثبت عند هذا المكلف، لا يكون الأمر مرتفعا عن الفعل. يبقى أن هذا المكلف حينئذ مع بنائه على هذه بنائه على هذا التشريع والتشريع في عالم بنائه، هل سوف يكون قصده قصدا قربيا أو لا يكون قصده قصدا قربيا؟ سوف يكون قصده قصدا محرما، لأن هذا القصد عبارة أخرى عن نفس البناء القلبي وعقد القلب الذي عقد القلب عقده على أن هذا مأمور به شرعا مع أنه لا يعلم بأنه مأمور به شرعا، يكون هذا البناء القلبي محرما. فإذا كان هذا البناء غير النية، غير قصد العمل، قصد الأمر، فحينئذ يكون البطلان بالبرهان السابع، يعني بالوجه الثاني من الوجهين، هو عدم قصد القربة، لأنه مع وجود مثل هذا البناء المحرم سوف لا يكون للمكلف داع إلهي، بل هذا الداعي والبناء البناء الخارج الذي هو منهي عنه شرعا ومحرمون. وإذا كان هذا هو نفسه البناء، يعني هذا هو نفس ذاك القصد، قصد الفعل الذي يكون بحسب الحقيقة على الاحتمال الثاني هنا غير محتمل، إذن فهنا سوف يكون البطلان بالبرهان السابع بحسب الحقيقة، وهو انتفاء القصد القربي، لأن الفعل يكون مأمورا به واقعا ولو بالأمر الاستحبابي، وأن هذا المكلف لا يعلم به، لكن لم يأتي به مع قصد ذلك الأمر، لأنه كان يمكنه أن يأتي به بقصد الأمر الرجائي الاحتمالي، وكان حينئذ قصدا قربيا، جاء بدلا عن ذاك القصد الاحتمالي بالقصد للأمر الذي هو شرعه وبنى عليه وافترضه وأسنده إلى الشارع، وهذا القصد قصد محرم، والقصد المحرم لا يكون قصدا إلهيا لا محالة، فلا يكون الفعل صحيحا لانتفاء القصد القربي المتأتي من هذا المكلف المقدور لهذا المكلف، لكنه لم يأتي به بحسب الحقيقة، فيكون البطلان بملاك القصور العرضي أو بملاك الوجه البرهان السابع من البراهين المتقدمة، وهو عدم وجود القصد القربي اللازم والمعتبر في مثل هذه العبادة. لكن العمل لا يكون محرما والأمر لا يكون مرفوعا لو كان يأتي به عن القصد القربي، كان مصداقا الاحتمالي الرجائي، كان مصداقا بالمأمور به حسب الحقيقة، فبطلانه من باب فقدان الجزء وهو القصد القربي المعتبر. الاحتمال الثالث أن يختار في تلك المسألة أخف الشقوق، وهو أن يقال بأنه لا يكون قصد التشريع أصلا محرما شرعا، وإنما قبيحا قبيح عقلا، فإنه نوع مثلا من التلاعب بأوامر المولى وأحكام المولى، التشريع في افتراض أن شيئا لم يثبت وروده، افتراض أنه وارد والبناء على أنه وارد في الشريعة، هذا نحو مثلا تلاعب واستهزاء بأوامر المولى وأحكام المولى، فيكون قبيحا عقلا، وإن لم يكن مثلا دليلا على قربته الشرعية، والنواهي عنها تحمل على هذا المعنى، ولو بنكتة أنها لا مربوطا بعالم من نهايات الحكم، أي عالم الانقياد والطاعة ونحو ذلك، وهذه المرحلة مرحلة ما بعد الأحكام، فكما أن الانقياد ليس مأمورا به شرعا وإنما حسنا عقلا، والمعصية ليست منهية عنها شرعا وإنما قبيحة عقلا، هذا أيضا من قبيل شؤون من قبيلهما من شؤون ما بعد الفوق، وهو كيفية العمل تجاه الحكم الشرعي
وهذا النحو من العمل وهو التلاعب والاستهزاء ونحو ذلك بأحكام الشارع كالمعصية يكون عقلا قبيحا والنواهي محمولة وإرشاد إلى هذا القبح العقلي مثلا. لو فرض أن الأمر هكذا في تلك المسألة حينئذ هل يحكم بصحة العبادة؟ لأن هذا المكلف جاء بالفعل وواقعا أيضا كان الفعل مأمورا به وقصد أيضا أمرا وأثنى أمرا تشريعيا أو لا. الصحيح أنه هنا أن تكون العبادة باطلة لأن هذا الأمر الذي قصده أو هذا القصد والنية التي بها جاء بالعمل والفعل الخارجي نية قبيحة بعد الألفاظ، ومع كونها قبيحة عقلا لا تكون وجها حسنا بالفعل، ولا يكون حينئذ هنا مثل هذا الداعي لا يكون داعيا إلهيا الذي هو المعتبر في صحة العبادات، بل هذا داع شيطاني بحسب الحقيقة من سنس المعصية دواعي في مواد المعصية التي تكون قبيحتان. فلا يكون الوجه القصد القربى بالمعنى الذي يكون معتبرا وهو الداع الحسن الإلهي لا يكون متحققا بذكر هذا القصد. هذا أيضا وجه ثالث. يمكن أن نضيف وجها رابعا ونقول حتى إذا افترضنا أن التشريع ليس محرما شرعا ولا أيضا قبيحا عقلا، إذا لم يكن لا محرما شرعا ولا قبيحا عقلا مع ذلك نقول أن مثل هذا القصد التشريعي لا يكون مجزيا وموجبا لصحة العمل. والوجه في ذلك هو أنه هذا القصد التشريعي قصد الأمر التشريعي الذي صوره وشرعه وهو يعلم أن هذا الأمر منه لا من الشارع، هذا القصد ليس قصدا مضافا إلى المولى حتى لو لم يكن محرما ولا قبيحا، ليس مضافا إلى المولى بل مضافا إلى نفسه، لأنه يعلم أن هذا الأمر الذي فرضه وشرعه أمره لا أمر المولى، وهو يفترض هذا الأمر الذي هو أمره. وأما أمر المولى فهو إما مقطوعا بالعدم كما في الشق الأول أو محتملا على الأقل، محتمل عدمه محتمل وجوده، والمفروض أنه لا يقصد الرجاء، وقصد هذا الأمر لا يستبطن قصد الرجاء، لكن يقال أن هذا حينما يقصد الأمر الججني إذن فهو قاصدا للأمر الرجائي المحتمل، وإنما يقصد أمرا جزميا هو شرعه وهو افترضه، فهذا قصد غير مضاف إلى المولى، فلا يكون قصدا إلهيا أصلا حتى لو لم يكن قبيحا وشيطانيا، ليس إلهيا قصد أمر هو شرعه هو أوجده. وإن شئتم قلتم أن العبادية التي تكون شرطا في صحة العبادة أن يكون العمل مضافا إلى المولى ومن أجل المولى بإضافة في مقام الامتثال لأوامر المولى، وهذا إنما يكون فيما إذا نوى أمرا جزميا أو احتماليا يراه ويعتقد أنه للمولى، أما إذا لم ينوى أمرا مربوطا بالمولى نوى أمرا مربوطا بنفسه هذا لا إضافة لمثل هذا الفعل المولى حتى لو لم تكن قبيحا لم تكن معصية وقبيحة ومحرمة شرعا أو عقلا. إذن ففي موارد التشريع سواء كان قاطعا بالعدم أو كان محتملا بالأمر لكن شرع أمرا جزميا وجاء بالفعل بنية هذا الأمر الجزمي لا يكون الفعل مضافا للمولى على كل حال. وهذا هو البيان الرابع الذي قلنا لا يمكن إضافته، فلا تتوقف لا يتوقف الحكم بالبطلان على ثبوت الحرمة عقلا أي القبح العقلي أو شرعا للتشريع حتى لو لم يكن حرمة لا عقلا ولا شرعا، مع ذلك في مواد التشريع لا يكون الفعل صحيحا والعمل عبادتان في مواد العبادات، إذ لم يضف الفعل إلى المولى وإلى أمر المولى لكي يكون حينئذ مصداقا للحسن وللقصد القربى وللتعبد بأوامر المولى الذي يكون شرطا في صحة العبادة على كل حال. هذا ما يرجع إلى التنبيه الثالث. التنبيه الرابع في في أن الأوامر في أن النواهي قد تكون تحريمية تكليفية، تحريمية أو كراهتية مثلا، وقد تقدم البحث عنها، وقد تكون إرشاد في باب العبادات إلى البطلان. والإرشاد قد يكون من جهة الأمر الإرشادي، قد يكون ابتداء إرشادا إلى بطلان العمل، وأن هذا العمل فاسد باطل، كما في جملة من النواهي الواردة في أجزاء العبادات أو في باب المعاملات التي هي إرشاد إلى وجود المانع أو إرشاد إلى البطلان ابتداء. وقد يكون إرشادا إلى عدم الآمر الذي أيضا يقتضي البطلان لا محالة في باب العبادة، أنه لا أمر بهذا الفرد، يكون حينئذ إرشادا إلى عدم الأمر بمواديه أيضا حتى الملاك، ودالا على أن هذا الفعل ليس فيه لا أمر ولا الملاك، فأيضا يقتضي البطلان. فإن الإرشاد قد يكون المرشد إليه ابتداء الفساد البطلان كما في مواد المانعية ونحوها وأخرى، يكون من باب عدم الأمر، وأنه لا أمر وبالتالي لا ملاك أيضا، وهنا يكون ارتفاع الملاك بدلالة التزامية لنفس الدليل الإرشادي النهي الإرشادي. وهذه الأوامر النواهي الإرشادية والخطابات الإرشادية للناهي، وهي كثيرة في الأبواب المعاملات والعبادات، خصوصا في العبادات المركبة بإحدى أجزائها وموانعها، لا إشكال في أنه فقهيا لو ثبت أمر إرشادي في مورد يستفاد منه البطلان أو لازمه البطلان والفساد، فلا بحث كبروية فيه في المسألة الأصولية. لكن هناك قد يقع البحث في الصغرى، أنه متى يمكن أن تكون النواهي إرشادية، وما هي ملاكات إرشادية في النواهي، ومتى تكون إرشادية ومتى تكون تكليفية غير تدل على الحرمة مثلا المولوية أو الكراهة. هنا يذكر سيد الشيخ حينئذ بعض الموارد أو بعض الملاكات، فيقول أنه تارة يكون العنوان الذي تعلق به الناهي عنوانا غير عبادي أصلا، ليس عنوانا عباديا كما في النهي عن الغصب مثلا، ليس عبادة فعلا من الأفعال، وأخرى يكون ما تعلق به النهي عنوانا عباديا كالنهي عن الصلاة والصوم يوم عاشوراء، صلاة في المكان في حمام نحو ذلك، صلاة الحائض. النوع الأول إذا كان متعلق الآن فعلا ليس عباديا بحسب مفهومه اللغوي الشرعي، حينئذ الناهي ظاهره الأولي إنما هو المانع الزجر المولوي الذي يكون مسابقا مع التحريم. قد تقدم في بحث النواهي إدارة الناهي وظهوره الأولي لأنه زجر ومنع لزومي، أي منع مولوي أي تكليف يراد منه المانع والزاج عن العمل، وأيضا لزومي ولو بمقتضى إطلاقه أو ظهوره فيكون ظاهرا في التحريم. إذن فحيث يكون متعلق الناهي من هذا القبيل الظاهر الأولي سوف يكون والنهي التكليفي تحريمي، وأما إذا تعلق بالعبادة فتارة يتعلق بعبادة بأصل العبادة، أخرى يتعلق بأجزاء العبادة. لو تعلق بأصل العبادة كما لو نهي عن الصلاة مثلا، فحيث أنه في مكان معين أو زمان معين أو الصوم في يوم عاشوراء ونحو ذلك، هذا النهي المتعلق بالنوع صنف فقسم من العبادة مما هو عبادة وعقف النظر عن الناهي كالصلاة والصوم، هذا الناهي حينئذ يكون ظاهرا بالإرشادية ويثبت البطلان، لأن بالملاك الثاني من الملاكين المتقدمين لا أقل من الملاك الثاني من الملاكين المتقدمين للإرشاد إلى البطلان إن لم يدع ظهوره في الإرشاد ابتداء إلى بطلان الصوم في يوم عاشوراء حينما يقول لا تصوم في يوم عاشوراء، إن لم يكن إرشادا إلى المانعية، مانعية هذا اليوم عن الصوم وعدم صحة الصوم في هذا اليوم، لا أقل أنه ظاهر في الإرشاد إلى الارتفاع الأمر، لأن هذا العنوان العبادي المتوهم في حقه إنما هو شمول الأمر له، عمومات الصوم، صحة الأمر بالصوم، عمومات الأمر بالصوم واستحباب الصوم، فكان يتوهم شموله لهذا اليوم أيضا، حينما ينهى يكون هذا النهي على الأقل إرشادا إلى أن ذاك الأمر غير موجود هنا، نظير موارد النهي في مورد توهم الأمر الذي يكون إرشادا هناك إلى عدم الأمر، وأن الأمر لا يشمل هذا الفعل، يكون إرشادا إلى البطلان أو الفساد بغير ارتفاع الأمر عن هذا الفعل من أفراد العبادة. ولو للنهي المولوي التكليفي بناء على تصويره في العبادة، النهي التكليفي التحريمي طبعا لم يكن مصورا مثل هذه العبادات الشمولية، النهي الكراهتي بناء على إمكان تصويره هنا يحمل على الإرشاد. ولو فرض الشك والإجمال أيضا تكون النتيجة البطلان، لأنه على تقدير كونه نهيا تكليفيا تحريميا حينئذ يكون الأمر ساقطا بملاك البرهان الرابع في اجتماع اجتماع الأمر والنهي، وإن كانت نهيا إرشاديا ولا عدم الأمر فأيضا على كل حال لا أمر، فانتفاء الأمر من هذا الفعل في مثل هذا المورد على كل حال يكون تاما، أم على فرض التكليفية أم على فرض الإرشادية، فلا فيكون البطلان لازما، إلا أن هذا الكلام إنما يتم إذا كان النهي متعلقا بالفرد من العبادة التي أمرها أمر شمولي لهذا الفعل لا بدلي، كما في صوم يوم عاشوراء فإن أمره شمولي، فإن كل يوم يوم الاستحباب صومه ثابت باستحبابه لأمر مستقل عن صوم اليوم الآخر، وأما إذا كان بدليا فقلنا بعدم، كما في النهي عن الصلاة مثلا في الحمام، وكان النهي البدلي النهي عن فرد لعبادة مأمور بهذا الأمر البدلي بنحو الجامع بناء على إمكان اجتماع الأمر والناس في مثل هذا الموعد أو التقدم في بحث الاجتماع، حينئذ هذا اللازم الذي قيل لا يكون تاماً. هذا اللازم هو انتفاء الأمر على كلا التقديرين لا يتم إلا في مثل مثال النهي عن صوم يوم عاشوراء. على كل حال هذا نوع من النواهي الإرشادية التي يكون النهي فيها متعلقا بأصل العبادة، ويكون المفهوم منها عرفا أن هذا النهي يراد به أن ذاك الأمر غير شامل لهذا الفعل إرشادا إلى عدم الأمر وعدم شمول الأمر، فمثل هذا حيث أن العبادة يكون المتوقع فيها والمنتظر فيها إطلاق الأمر لها وثبوت الأمر فيها، فيكون تعلق النهي أحد الأساليب العرفية في مقام المحاورة للإرشاد إلى عدم ذاك الأمر وعدم شموله، فيكون إرشادا إلى البطلان بذلك عدم الأمر. أما إذا كان النهي متعلقا بجزء العبادة لا بأصل العبادة، كما في النهي عن قراءة سورة معينة مثلا في صلاتهم، وهو النهي لو ورد النهي عن قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت مثلا، هذا النهي هل يكون إرشادا أيضا هنا مثل هذا النهي يجب فيها قرينة على الإرشادية، وهي أنه حيث أن الصلاة المتوقع فيها أن الصلاة لا تكون إلا بفاتحة الكتاب، وما ورد من أن الصلاة اشترط فيها فاتحة الكتاب، بل ورد أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذا الأمر حينما يكون مركوزا في ذهن المتشرعات والعرف ثم يرد نهي عن الفاتحة في صلاة الميت، يكون المستفاد عرفا من مثل هذا النهي أيضا الإرشاد إلى عدم الشرطية
لا الفرمة التكليفية لقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الميت، أن ذاك الذي هو شرط في كل صلاة حيث قيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا يشمل صلاة الميت، فصلاة الميت لا يكون فيها صلاة الميت لا يكون فيها فاتحة الكتاب شرطان، فيكون إرشادا إلى عدم شرطية فاتحة الكتاب في الصلاة بحسب الحقيقة، إرشادا إلى عدم جزئية فاتحة الكتاب لهذا الصنف من الصلاة لهذه النكتة. هذا إذا كان النهي متعلقا بجزئين من عبادة هذا الجزء المتوقع والمنتظر شرطيته، لأن هذا هو المركوز في الذهن المتشرعي والعرفي، فيكون النهي إرشادا إلى عدم الشرطية. وقد يكون في مثل هذا المورد حين لا تثبت المانعية، وإنما غاية ما تثبت إنما هو عدم الشرطية ونفي ذاك الأمر المركوز، وهو أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. في صلاة الميت تصح الصلاة بلا فاتحة الكتاب، ولا يكون إرشادا إلى أنه لا مبطل مانع، وإنما فقط إرشادا إلى عدم الشرطية وعدم الأمر بفاتحة الكتاب في صلاة الميت. وأخرى يكون النهي المتعلق بالجزء متعلقا بجزء من العبادة، هذا الجزء لا يكون المتوهم لزومه عند العرف وشرطيته، كما في النهي عن قراءة السورة الثانية أو القران بين سورتين، وردت روايات تنهى عن القران بين السورتين، أي النهي عن قراءة السورة الثانية بعد سورة أولى يقرأها المكلف، فإنه هنا لا يوجد توهم في الذهن العرفي أنه لا بد أن يكون هناك سورتان في كل صلاة بعد الحام، لا يوجد مركوزية من هذا القبيل، بل لعله بالعكس المركوز أنه سورة واحدة لا سورتان بعد الحام، فلا يكون هنا بابه باب توهم الشرطية لكي يكون هذا الاستقرار قرينة على أن النهي إرشاد إلى عدم الأمر لا أمر متوهم هنا ومحتمل. لكن هنا يوجد نقطة أخرى حينئذ تكون هذه النقطة هي السبب في أيضا أن يكون هذا النهي إرشادا، لكن إرشادا إلى المانعية لا إلى عدم الشرطية، وهي توهم مانعية السورة الثانية. هذا التوهم حيث أنه يكون توهما موجودا ومحتملا، حينئذ في مثل هذا المورد يكون النهي إرشادا إلى هذه النقطة المحتملة والمرتكزة والمحتملة المركوز احتمالها في الذهن المتشرعي، فيكون النهي إرشادا إلى أن القران بين السورة أي السورة الثانية مانعة، والقران حينما يتحقق مانع عن صحة الصلاة، يحمل على يكون ظاهرا في الإرشاد إلى المانعية. في كل مورد لا بد أن يلحظ النقطة الإرشادية بحسب الحقيقة التي تختلف، هنا إرشاد إلى المانعية، هناك إرشاد إلى عدم الشرطية والجزئية، عدم الأمر وعدم الجزئية، وفي العبادة المستقلة إرشاد إلى عدم أصل الأمر. إذن نقاط الإرشاد تختلف من حيث تعلق النهي بالأصل العبادة أو بجزء أو قيد من قيودها، ويكون ذات القيد المتوهم والمحتمل في شرطيتها أو يكون متوهم مانعيتها، تختلف نقاط الإرشاد والمرشد إليها أيضا تبعا لاختلاف نقاط الإرشاد. هذا آية أيضا أمور فقهية في الواقع بالقيادة جعلها سيد الشيء في التنبيهات، ليست مربوطة بأصل المسألة الأصولية. بهذا تنتهي التنبيهات في بحث تعلق النهي بالعبادة واقتضائها للفساد، إلا أنه في الدورة السابقة السيد الشهيد في الدورة الأولى التي لم نكن نحن فيها كان قد أضاف تنبيها أو بحث تنبيها آخر حذفه في هذه الدورة لعله لعدم جدوى مهمة فيه، وهو تنبيه عنوانه أنه هل النهي التحريمي التكليفي المولوي المتعلق بالعبادة على قسمين، تارة يكون متعلقا بذات العمل العبادي
أخرى يكون متعلقا بالعبادة بما هي عبادة. متعلق النهي التحريمي التكليفي صار يكون ذات العمل، الصوم في يوم عاشوراء مثلا المفروض أنه منهي عن نهيا تحريميا، ذات الصوم بمعنى الإمساك من الفجر إلى المغرب بقصد الصوم، هذا يكون منهيا عنه سواء قصد التقرب والتعبد أو لا. وأخرى يكون متعلق النهي العبادة بما هي عبادة، يعني معك كونها عبادة بالفعل وقد قصد به التقرب بالفعل، صدر منه قصد التقرب بالفعل، تعلق النهي بالعبادة بما هي عبادة. ثم بحثه لأن هذا النهي التحريمي تبعا لبحث صاحب الكفاية وغيره. القسم الأول لا إشكال في معقوليته بل وقوعه في موارد من النواهي، إلا أنه قد يقال حينئذ أنه في تلك الموارد لم يثبت فقهيا أن ذات الفعل بلا قصد القربة بلا قصد التعبد والقربة يكون محرما، وإنما المحرم فيما لو جاء بها بقصد القربة بقصد الأمر ولو بملاك التشريع. وأما القسم الثاني وهو الناهي المتعلق بالعبادة بما هي عبادة، وقع البحث في أصل إمكانه واستحالته وامتناعه، أنه هل يمكن تعلق النهي بالعبادة بما هي عبادة؟ كيف يمكن حينئذ أن يتعلق النهي بالعبادة بما هي عبادة بحيث يكون النهي متعلقا بفعل يكون بالفعل متقربا به إلى المولى المكلف؟ فإنها راحين إذن وقع الإشكال في إمكانه وإستحق امتناعه. ذكر صاحب الكفاية وجن لامتناعه، ذكر المرزا وجن لامتناعه، حين إذن وقع البحث حين إذن في أن هذا النهي إذن النهي التكليفي المولوي في العبادة بأي قسم يكون؟ هل يعقل أن يكون بالقسم النحو الأول الذي يتعلق بذات الفعل بلا قصد القربة؟ لعل هذا لا يلتزم به فقهيا. بالنحو الثاني يكون ممتنعا، فأصل النهي المولوي التكليفي التعريمي في العبادة غير معقول، هذا الذي بحثنا عنه هذه المدة بعنوان النهي في العبادة يوجب الفساد، هذا أمر يكون غير معقول حينئذ. ما يكون منه معقولا لا يلتزم بوقوعه فقهيا به فقهيا، وما يكون معقولا ما يمكن أن يلتزم به لا يكون معقولا يكون ممتنعا، فتكون يكون البحث عن اقتضاء النهي التحريمي المولوي للعبادة للفساد لا موضوع له بحثا لغوا في الفقه. هذا هو التنبيه الذي حذفه الشيخ هنا، ولعله سوف يأتي الإشارة.